وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج شاهد على العصر، حيث نواصل الاستماع في هذه الحلقة الأخيرة إلى شهادة وليد محمد حاج، أحد الناجين من مذبحة قلعة جنجي التي وقعت في أفغانستان في شهر نوفمبر من العام 2001، وكذلك أحد الناجين من معتقل غوانتنامو الرهيب. وليد، مرحبا بك.
مرحبا.
في الحلقة الماضية توقفنا عند القرآن الكريم، كيف كان هو الكتاب الوحيد حسب تقارير الأمم المتحدة المسموح به لكم، وطبيعة الدور الذي لعبه القرآن في حياتكم كمئات المعتقلين المسلمين في غوانتنامو.
أي نعم، حقيقة تحدثت معه في الحلقة السابقة بأن القرآن لعب دور كبير جدا في ثبات الإخوة وحمايتهم من السحر، وكثير من الأخوة حفظوا القرآن، وما كان الكتاب الوحيد، يعني الكتاب هو
الفترة الأولى 2005 يعني.
أي نعم، الفترة الأولى هي كان الكتاب الوحيد، بعدها بيجوا يجيبوا كتب عادية، كتب مجلات هابطة، وفي الفترات الأخيرة بيجوا يجيبوا الكتب الدينية، الكتب الدينية
زي إيه مثلا؟
كتب الفقه، كتب ابن تيمية، صحيح البخاري، صحيح مسلم. ولكن بعد
كانت متاحة لكم جميعا،
كان متاح للجميع، لكن بعد ما جاء المستشار المصري بتاع الجنرال قال هذا الشيء لا ينفع أن تعطوا الناس هؤلاء هذه الكتب، يعني كتب محمد بن الوهاب وكتب فقه، كان هذا الشيء قال لا ينفع، لابد أن تسحبوا هذه الكتب.
وسحبت،
سحبت الكتب جميعا، واصبحوا يجيبوا لنا مجلات روايات نجيب محفوظ وغيره من الكتاب، يعني الكتب الدينية اختفت وأصبح الشباب برضو لا يأخذون الكتب العادية.
وليد، ممكن تقول لي كيف كنتم تقضون الفترة الأولى؟ احنا هنقسم السجن الفترتين، الفترة الصعبة الأربع سنوات الأولى، وبعد ذلك الفترة من 2005 إلى أن خرج، لأن خرجت أنت في 2008. كيف كان يومكم؟ كيف كنتم تقضون يومكم في الفترة الأولى؟
والله الروتين كان واحد.
كيف؟
مع الصباح الشباب مباشرة بعد صلاة الصبح يبدأ مراجعة القرآن
بأصوات عالية.
في ناس بيقروا بأصوات عالية، وفي شخصين مثلا يراجعوا لبعض،
في المتقابلين يعني.
متقابلين لبعض يراجعوا القرآن.
مين اللي كان مقابل ليك؟
والله
كانوا يتغيروا.
تغيروا طبعا،
دائما كنتم تدوروا يعني. انت دائماً تقريبا دائماً. هل قابلت ال 500 او 600 معتقل؟
قابلت تقريبا عدد كبير جدا يعني، هم دخلوا في المعسكر كانوا 900 وشوي، يعني قريب لل 1000 وشوي، وانا قابلت يعني ما يقارب عن 500 شخص يمكن انا قابلت المعسكر
من جنسيات مختلفه، كل جنسيات، لكن اغلبهم من العرب.
نعم. و قراءه القران ولحد نهايه الفطور مع الصباح.
نعم.
بعد الفطور الكمل.
كان أي ساعة يأتي الفطور؟
متفاوت حالك على مزاجهم، يعني هو وقع عنده وقت ممكن يعطيه بعد صلاة الفجر مباشرة يأتي الفطور، عندهم التوقيت الصيفي والتوقيت الشتوي. وبعد الفطور اللي ما كمل قراءة القرآن يكمل قراءة القرآن، وبعدها ينام مباشرة إلى صلاة الظهر. بعد صلاة الظهر اللي عنده مراجعة يراجع، عنده نقول لك سواليف ونسى يتونس مع بعض، وبعضها العصر الجميع الرياضة يتريضون داخل الزنزانة، جميع اللي يتريض يتونس يتونس، لكن الفترة الصباحية هذا كان كله مخصص للقرآن.
ايه طبيعة المواضيع اللي كنتوا بتتكلموا فيها مع بعض؟
والله مناقشات كانت كثيرة جدا، الأمور فقهية المدارة تناقش أمور فقهية، تناقش أمور فقهية، الناس زي ما يقول لك أوراقهم محروقة، ومثلا عارفين أنه كانوا في معارك، يعني مثلا أنا مثلا قد أحكي للشباب أحداث القلعة، والشباب البقية مثلا يتكلموا، منهم اللي يتكلم يحاول يتعلموا الأردو من الباكستانيين، واللي عنده انجليزي مثلا يعلم اخوه اللغه الانجليزيه، ومن هذا الاشياء يعني كان نوع من التماسك بين الاخوه.
العلاقات بينكم كيف كانت؟
كانت قويه جدا، يعني سبحان الله اذا كان واحد من الاخوه فقط زي ما قلت لك، يعني نحن أنا زي ما حكيت لك في الحلقة السابقة عن موضوع النووي، هذا كان بس شخص فلسطيني بينه وبينه مسافة حصل هذا الشيء، وأنا فعلت هذا استعملت النووي. يعني أما الأشخاص الثانيين، عن أي شخص أي شخص حصل منه شيء مع العسكري، العمر كله يقف مع هذا الأخ.
يعني على خلاف ما يحدث عادة في السجون والمعتقلات أن هناك صراعات دائما بين المعتقلين، أنتم وضعكم كان مختلف
تماما. لا مختلف تماما، نحن كنا إخوة ومتماسكين ومتحابين في بعض، ونادر جدا ما تحصل نفرين يتشاجروا، وإذا تشاجر لابد أن نتدخل ونصلح بينهم. يعني
طالما ذكرت النووي مرة أخرى، هناك أسلحة أخرى كثيرة سواء جاءت على لسان بعض السجانين في مذكراتهم أو جاءت في بعض التقارير، وحتى أنت في كتابك ذكرت بعض الأسلحة الأخرى التي كنتم تستخدمونها ضد الجنود الأمريكان في المعسكر.
والله لا السلاح المعتاد هو التفل،
البصق في وجوه،
البصق على وجوه العسكر. يعني هذا كان شيء عادي جدا على التفل على وجه العسكر. يعني والتفل كان طبعا له عقوبته 15 يوم في الانفرادي، و15 يوم إذا خرجت من الزنزانة للتحقيق للعيادة للرياضة لابد أن يتم التكميم وكمم عن طريق الكمامة هذه. يعني ومن الأسلحة أيضا، هذا كان يحدث دائما إذا الأخ جاي من التحقيق أو من العيادة والعساكر خبثاء أزوه في الطريق ورجعوا الزنزانة ويصمت لحد ما يفك كل الكلبشات، فالكلبشات الرجل وكلبشات اليد، مباشرة من يفك الكلبشات يسحب السلاسل من العسكر.
وماذا يفعل؟
إذا سحبت السلاسل من العسكر بعد ده خلاص يضطر إنه لابد يتصلوا بالإدارة ويجي وحاجة مترجمين وتفاهم معك على أساس إنه يأخذ منك السلاسل. لو ما جت
على أساس السلاسل ممكن تضرب بها.
نعم، لو ما جت لا يتصلوا بالإدارة ولحد ما يجيبوا شفرغة الشغب يأخذ منك السلاسل. ومنها أيضا
لكن هل بعضهم كان بيسحب السلاسل ويضرب بها الجنود؟
ما في طريقة تضرب بها الجنود لأنه النافذة صغيرة، ولو أخرجت يدك حيأخذها منك أصلا.
إيه الهدف من سحب السلاسل؟ طيب
هذا هو الحاجة، مشكلة العسكر نفسه لأنه الأساس
عهدة لابد أن يرجع.
أي نعم، هذا من المشاكل اللي بتحصل للعساكر. يعني والشيء الثاني برضو مسك اليد أو سحب اليد،
إنك تسحب إيد العسكر.
أي نعم، بعد ما يفك السلاسل من الرجل ويفك من اليد مباشرة قبل أن يخلص تمسك يده وتسحبه على الداخل
من
النافذة.
أي
نعم،
هو بيفك من النافذة، ما بيفكش هو معك مباشرة.
لا هو أنت خلاص، ما هي النافذتين، واحد تحت واحد فوق. الفوق تقريبا كم سنتيمتر؟
لا أنا أقصد حينما تكون مكبلا ويفكك، لا يفكك وجها لوجه، وإنما بعدما يدخلك إلى الزنزانة يفكك.
أي نعم، لا يدخل الزنزانة ويقفل الزنزانة
إلى هذه الدرجة يخافون.
بعد ما يقفل الزنزانة يفك القيد الرجل، وبعدين القيد بتاع اليد. بتاع اليد بعد ما يخلص ويطلع الكلبشات وقبل أن يستعد للانسحاب أن تمسك يده وتسحبه للداخل، منهم اللي يضغط للكسر ومنهم الذي يحاول يكسر يده من لحد ما يجي العسكر ويسحبوه من هذا الأخ. وكان طبعا له عقوبة شديدة جدا برضو، هذا يعتبر اعتداء،
اعتديت على الجنود.
يعني يمكن أشد كمان من النووي. يعني
معنى ذلك أن الجنود كانوا يخافوا من قطور
كثير
الوقت. يعني لا يأمن لكم رغم حالة الضعف التي أنتم فيها ورغم كل شيء.
ما يستطيع الجندي يدخل على الزنزانة إلا بفرغة الشغب، حتى إن كان هذا الشخص أضعف شخص. هذه طبعا قوانينهم. يعني
الضرب، البعض يتحدث أنكم كنتوا تضربوا الجنود أيضا.
هذا الضرب،
الضرب على الرأس.
الضرب كان أيضا الضرب على الرأس، هذا برضو الاستفزاز. يعني مثلا يأتي به من التحقيق استفزه وزاد ضيق على الساق من السلاسل، أو يعني استفزه في الطريق قبل أن يصل الزنزانة مباشرة يميل الرأس ويعطي بالرأس في أما في عينه في منطقة
تضربه برأسك
بالرأس وينضرب.
عايزة واحد
وحقيقة العمل هذا ما كان يفعله إلا أشخاص معينين
معروفين
ما شاء الله، أجسامهم ورؤوسهم كمان مجربين على الصخر، يعني ما هو سهلين. يعني وكان حدث أن يخافوا من هنا الأشخاص يعني, وأغلبهم كانوا سعوديين ويمنيين يعني في هذا الأمر بالذات يعني.
يعني كان يضرب العسكري ممكن يفتح له وجهه يعني.
نعم. كثير من العساكر تمت فتح خاصة تحت الحواجب مع الضرب يعني.
يعني معروف المكان الضعيف اللي يضرب فيه ويقسر.
كان يستعملون على الضرب. نعم.
والعقوبة؟
عقوبة لا تسأل.
لكن بيكون مستعد للعقوبة.
بيكون مستعد للعقوبة, لكن أهم شيء إنه أراح قلبه من ال.
وأرهب هذا العسكري وأذله أمام زملاء.
أي نعم.
يعني هؤلاء الجنرالات والذين يأتون إلى الدول العربية منفوخين, أنتم كنتم بالسلاح النووي بتتعاملوا معه؟
حقيقة نعم, يعني كثير من الأمريكان يأتوا في الدول العربية لهم يعني هيبة ولهم نووي, ولكن إحنا في غوانتنامو أكبر جنرال كان يأخذ الغاية على وجهه والتفل كان طبيعي جدا على وجههم يعني.
في بعض وسائل التمرد الأخرى اللي كان بعض المعتقلين يقوموا بها متفردة يعني شوية. أنت أخبرتني ربما قبل سنتين بس لا أعرف إذا تذكر, لازلت تذكر أم لا, إنك مرة ملأت الزنزانة بالماء. و
هذا كان يحدث في حقيقة كان يحدث للإخوة يعني, كثير من الإخوة يعني كان يستعمل الشباب, كان فعل جماعي.
قل لي كيف
يعني فعل الجماعي. كان يكون حصر شيء في العنبر, سحبوا المفارش, سحبوا الأشياء.
لما يسحبوا المفارش بتناموا على إيه؟
الحديد.
على حديد السرير.
على حديد السرير. نعم.
وبعضكم كان بيحصل له
تقرحات
وتقرحات من هذا.
أي نعم. وفي الحالة
ولا غطاء ولا شيء.
ولا غطاء ولا شيء. ماذا خلاص تعودنا على هذا الشيء. والفعل الجماعي كان مثلا 3 4 5 مجموعة يتفقوا على أساس إنه المجموعة العساكر, طبعا العساكر مجموعة 5 أنفار دائما يستلم العنبر, لابد أن يهينوا هؤلاء العساكر. لابد العساكر هؤلاء يتأدبوا اليوم, لأنه من الصباح إلى الظهر أذاقوا الشباب الأمرين.
إيه يعني أذاقوا؟
يعني أو ما خلوا الشباب يناموا مثلا, الطعام ما يعطوهم الطعام مثلا, يقول لك الطعام ما جاء, يعني من هذه الأشياء. ونحن كنا نأخذ الوقت المناسب, الوقت المناسب على أساس أنه نضرهم قبل رحيلهم بنص ساعة
قبل نهاية الدوام يعني نوبته.
أي نعم. الشباب يتجهزوا أكرمك الله بالنووي نفسه. كيف يفعلوا؟ ما
يعني النووي مش فردي بقى.
النووي جماعي, ما يعني ما يرشوا على العساكر ولا شيء, لكن يضعوا على في الخارج ويفتحوا الماء 6 7 10 ويفتحوا الماء,
تملأوا به الممر,
الممر كله يصبح الغايض. إذن كده لا يستطيع هؤلاء الجنود أن يمشوا إلا ينظفوا العنبر, لأن التسليم والتسلم لا بد أن يكون العنبر نظيف. يعني ممكن يقعد 3 4 ساعات وينظف العنبر. نظف هنا يا أمريكي, نظف هذا المكان هنا كمان.
أنت عمال تقول له نظف؟
لا مش أنا, كل الشباب يعني ما يستطيع فعل شيء.
يعني أنتوا داخل الزنازين أنتوا بتخلوهم.
نعم. أقول هنا 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 يوجد الغايد هذا, هنا برضو النووي هذا نظف, هنا المكان هذا ما يستطيع فعل. هو مقهور الآن قهر شيء جدا. أقول له المرة الجاية إذا جيت تقعد بأدبك وتحترم الناس, نحن نحترمك, لكن لو تفعل تمنعنا من الأكل وتقعد تهين كتاب الله عز وجل, تفعل نحن نفعل مثل هذا الشيء, وما تصير ترجع عمل البيت إلا في هذا الدوام وزيارة هذا الدوام بتاعك.
عمليا من اللي كان معتقل هنا؟
من
الذي كان معتقلا, أنتم أم هم؟
والله زي ما قلت لك, لما بوش لما قال إذا رحمه ربهم أنا ما رحمهم, قل لك نزلت علينا سكينة وطمانينة, وسبحان الله كان يجينا نوع كده من القوة ونوع كده من الثبات حقيقة يعني.
منين كنتوا بتستمدوه؟
والله نستمد من قرب من الله عز وجل. الشباب هناك قيام الليل حقيقة ما كان يتركوا قيام الليل, ما كان يتركوا العبادة, وكانوا قريبين من الله عز وجل. ما كان في نوع من المرح والضحك إلا قليل. حتى أقول لك
ربنا شوية أمثلة برضو من المرح والضحك في وسط هذا الهم والغم يعني.
لا والله المرح
خاصة وإنك أنت صاحب دعابة وحديثك كان يعني له جاذبية عند الجميع.
أنا برجع لك لموضوع العبادة. أتذكر حصل موقف, مش موقف يعني, كرامة من الكرامات حقيقة حصل يعني في منتصف الليل.
أنت من أيام قلعة جنجمة ما قلت لناش ولا كرامة لحد الوقت.
قلعة جنجمة كلها كرامات.
طيب ما الآن قل لنا إيه كرامات غوانتنامو.
كرامات غوانتنامو واحد من الشباب في منتصف الليل وجد نور من السماء ينزل في زنزانات واحد من الأخوة ما عرفنا هذا الأخ من حقيقة يعني كان عرفنا أنه كان رجل عابد وكان يعني من الكرامات يعني للأخ وما عرفنا هذا الشخص وما حددنا الزنزانة
كان في الانفراد يعني؟
لا كان في الزنازين عادية والكرامات حقيقة أنا ما استحضر الآن لكن كانت كثيرة جدا في غوانتنامو. مثلا واحد من الإخوة كان جعان جوع شديد جدا يعني وهناك الطعام أعطوك الصحن خلاص ما في صحن تاني الأخ سبحان الله أخذ الصحن وكان قليل جدا أيام الجوع اللي كان يجوع الإخوة والحمية ودعا الله عز وجل أن يرزقه الطعام زيادة دخل جاوز طعام زيادة. واحد من الأخوة في غرفة الانفرادي هو يحكي عن شخص آخر لكن هو الموقف حصل الكرامة حصلت له هو أصلا وأنا عرفت من شخص آخر وهو يحكي لي يقول لي وذاك يشير أنه هو الكرامة حصلت له يعني سبحان الله كان ممنوع من الأكل لأنه كان استعمل النووي وكان جايب له في منديل ورق جزر بس فقط جزر أخذ الجزر ودعا الله عز وجل أن يرزقه طعام شهي وطعام طيب وكذا فجأة كذا جاء العسكري ضرب الباب والنافذة ومد له صحن بتاع رز على لحم ومعه سلطة وأعطاه الطعام. هذا كانت برضو من الكرامات اللي كانت تحصل في الانفراديات في غوانتنامو.
طبعا دي تصدق لأن اللي ما كانش يصدق أنه يلاقي الطبق ده نزله من السماء يعني لكن فعلا أنه يتمنى ثم ربنا يسخر هذا الجندي أو غيره حتى يعطيه هذا. فطبعا أيضا هذه أشياء تحدث كثيرا يعني. نعم. إيه أصعب المواقف اللي مرت عليك طول السبع سنوات اللي قضيتها؟
والله لما قلت لك ما كان في شيء أصعب علينا مثل إهانة كتاب الله عز وجل. هذا لا كان لا يضاهي أي شيء. أي شيء ما كان يضاهي إهانة كتاب الله عز وجل أمامنا.
في وسط هذا يعني أنا صار لي سنتين عايش معك في الألم والغم وأيضا لك دعاباتك يعني. في وسط هذا يعني أيضا كنت تفرج عن بعض بالدعابة بالمرح بشيء من هذا.
والله المرح كان أكثر شيء هو في البداية حقيقة حتى استغربوا الأمريكان من هذا الشيء حتى سؤالك هذا سألته هم سألوا أنفسهم قال لا ندري هذا هو كان من السبب اللي أدخل كثير منهم في الإسلام يعني وجدوا أن الشباب كأنهم ما هم مسجونين أصلا حقيقة يعني رغم العذاب البرو يعني ما أحس أنفسهم ما مسجونين. ليه؟ بعد العصر كان عندنا برنامج بتاع أناشيد
نعم
أناشيد جهادية والضحك.
صوتك حلو أنت.
لا
ما كنتش بتنشد؟
ما كان يحبون أناشيد أنا كان بس أقول له أنشد بس عشان أزعج العساكر بس يعني
عشان تأذي العساكر
أنا أزعجهم. نعم.
إزاي يعني؟
لا يعني من الناس هذا كان في
تعذبهم بصوتك يعني؟ نعم. أنا ظنيتك مطرب السعوديين هم صوتهم حلو.
لا ما شاء الله اليمنيين والسعوديين هم كانوا ماسكين الموقف هناك من ناحية الأناشيد.
ولما يحبوا يعذبوا العساكر يقولوا لك غني انشد.
نعم احنا نغني.
وانت ما كنتش تتوصى بقى عايز كنت بتغني لهم ايه
وأناشيد طبعا الواحد ما كانت كثيرة هذا الأمر يعني هو كان بيحصل هذا الشيء في
ما استخدمتش اللغة
العربية هذا الأمر معه؟ الأمر كان نستخدمه في السجن السادس لأنه السجن السادس كان تقريبا كله زجاج هذا كان من الوقاية من النووي.
لما قلت السجن السادس قل لنا بقى درجات السجون في غوانتنامو.
درجات السجون كامون يعني السجن الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس.
إيه الفرق بين الأول إلى السادس؟ إيه مستوى؟
السجن الأول هو السجن أول سجن غير أكسري أول سجن انتقلنا فيه يعني هي الكونتينرات وزنازين وانفراديات. والسجن الثاني هي برضو الانفراديات ومعه كم عنبر يعني كان يعتبر السجن الثاني. أما السجن الرابع هو السجن الجماعي أول سجن جماعي يعملوه وما عملوا السجن الجماعي كان السجن الرابع من أجل عيوننا ومن أجل راحتنا.
نعم.
لكن كان نوع من الابتزاز للتحدث التحقيق.
كيف؟
يعني أنت الآن في غرف، أنت الآن في انفرادي، تجلس شهر شهرين في الانفراد، ثلاثة
لا تتكلم،
لا تتكلم،
لا يستطيع يأخذ منك معلومة،
ما يستطيع تأخذ منه. فجأة يجيبك في سجن جماعي بينك وبين أخوانك، أحسن طعام، أنواع الرياضة، وحمامات مفتوحة، والقيد ما في عندك فيها في قيد، حياة مختلفة من الحياة هذيك. مباشرة بعد يوم يومين يأخذ له غرفة التحقيق.
هل بتعود هنا ولا ترجع الانفرادي؟
هذا كان الأسلوب بتاع السجن الرابع. السجن الخامس انفراديات من 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 يعني ما هم حديد، بلاط كله مبنى بناية
من الحجر يعني.
من الحجر، وكان يعتبر انفرادي محل للتعذيب.
كيف
يعني انفرادي؟ بدل انفراديات الخلفية من الكونتينرات ومن الزنك ومن كان هذا يعتبر للغرفة أوسع شوي، وحتمكس فيه احتمال 3 سنوات سنة في هذا الكام.
يعني ده انفرادي، مش للعقوبة شهر وشهرين، ده للإقامة.
اي نعم، إقامة. و
كان في ناس كتير مقيمين في الانفرادي.
عمبر هذا كان فايف، كان معروف انه كان يستعمل يعني في الشباب. انا بعد سنة سنتين اشوفه وين، بيقول له في ال
انت سجنت فيه؟
لا انا ما رحت فيه، انا رحت في السادس، اخر ايام انا كنت في السادس.
لا الاخرى انت رحت في
كل العنابر الا سبحان الله الا الخامس، هذا ما رحت فيه.
قضيت معظم الوقت في الرابع.
الرابع ما كنت ارتاح فيه، مع انه المحامي والمحقق ودان الرابع، لكن ما كنت ارتاح في الرابع.
ليه؟
الرابع حقيقه كان المرح كان فيه كثير. يعني هناك في الانفراديات بتحصل نوع من الايمانيات، في الانفرادي مع كتاب الله عز وجل، وإيمانات قوية جدا. يعني لما تمشي في الجماعي تحصل الضحك والمرح والرياضة بتبعد من الله عز وجل، وإذا بعدت من الله عز وجل.
بس هذه حياة الناس، يعني أنت لا تستطيع في النهاية أن تعيش منفردا.
أيوة أنا في حياة الناس، لكن أنت في أسر، لا بد تكون من أنا
في أسر.
أي الذنوب، كثرة الذنوب كان بتأخر الواحد هنا. كنا نعرف هذا الشيء، يعني كنا نقول للإخوة
انت هتجيب ذنوب منين؟ ده انت قاعد يعني بين جدران.
لا لا، الذنوب كثيره، ما انت الان لو كثرت في الجماعه حتضحك وحتتكلم وترغي، واحتمال غيبه، واحتمال هذا يعتبر برضو من الواحد. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني الواحد يعني خير الناس من خالط، بمعنى الحديث انه خالط الناس وصبر على اذاهم وكذا. نعم. ولكن الوضع هنا في غونتنامو يختلف، كل ما تكون قريب من الله عز وجل كل ما تكون في ثبات. يعني
برنامج الشريعة والحياة يجيب فيها على تساؤلات المشاهدين عبر الهاتف وبريد البرنامج وصفحته على الفيسبوك. الشريعة والحياة يعاد الاثنين في 8:05 ظهرا بتوقيت مكة المكرمة.
إمكانية رفع كفاءة الجهاز لتصل إلى 19% مستقبلا. نوال عياض، العربية.
الاعتماد على الروبوتات يزداد بشكل كبير، وقد تنوعت وظائفه لتشمل الطب وحتى المطاعم.
بحقيقة أنا بس ما كنت أحب الرابع.
كان عددهم قد إيه في الرابع؟
الرابع عبارة عن 4 عنابر. والعنابر مسموح لك انك الملابس غير الملابس، هناك ملابس كلها بيضة، وعندك ساحة بتاع الرياضة.
وكل عنبر، كل عنبر،
لا لا
كل سجن ملابس.
لا لا طبعا كل الشباب، السجن كله برتقالي
الى اخر يوم.
اين لا كله برتقالي الان، ما هو في بداية السنين
كان برتقالي.
برتقالي
كله. نعم.
عمل الرابع بيضة، ملابس البيضة. بعدين غيروا الملابس من اللون الرمادي عام
كل المعاقب،
اصبح يعني البرتغالي الا للمعاقب فقط. لبست برتغال معناته هذا الشخص معروف انه معاقب، يعني
زي اللي واخد حكم الاعدام يلبس بدله الحمر.
بالضبط كده،
اللي واخد اللابس البرتقالي الان هو المعاقب.
نعم.
كلمنا عن الرابع. قلت ان الملابس كانت بيضاء.
الملابس كانت بيضاء، هي 4 عنابر وكل عنبر يجلس فيه تقريبا 10، مش 10 40، لانه العنبر مفصل على 4 زنازين ضخمه.
نعم.
غرفه تقريبا 4 في 6،
يعني في حدود 160 واحد في الربع.
اي نعم تقريبا. نعم. يعني الغرفه 4 في 6، وفيها في كل غرفه فيها 10 تنفار.
معظم السلاح النووي كان يستخدم في الرابع.
لا لا، السلاح النووي مستحيل تستعمل في الرابع.
اه
لا لا، الرابع لا تستطيع، لا تدفن، لا تستطيع ترمي نووي.
ازاي؟
لا تستطيع ترفع صوتك على العسكري مباشره، ترجع خلف.
خلف ازاي يعني؟
في العنابر.
اه، فاللي قاعد في الرابع ده مرتاح.
لا
يعني
لا لا،
5 نجوم يعتبر.
5 نجوم واي غلط معناه انت ترجع للعنابر الخلفيه، نقول عليها الكامات الثانية يعني.
لكن معظم المشاغبين وكده كانوا في العنابر الخلفية.
ما في حد يجي هناك أصلا، ما يشوفوه. لكن إذا جاء الواحد ممكن في حالة غضب حقيقة ممكن تستعمل النووي، تستعمل التفلة، خلاص تكون مقتنع أنك هترجع هناك يعني.
السادس
طبعا كل سجن، هذا كان يعني حقيقة الشيء اللي حصل في الأمريكان، أنهم يستفيدوا من الأخطاء،
أخطأهم هم يعني.
أي نعم، أي خطأ بيستفيدوا منه، لازم يصلحوا الخطأ قبل أن يتفاقم الخطأ يعني. يعني مثلا النافذة بتاع السلاسل،
نعم،
إذا أنت استطعت أنك تكسره يجيبوا، بدل ما أنه يكون سقاطة حديدة يرموها منها يجيبوا قفل بشيء من هذا الشيء. لما جينا الرابع برضو عملوا الأشياء
تلافوا
في الأخطاء الثانية لحد ما وصل لآخر سجن، هو السجن السادس.
كل الابتكارات فيه بقى،
كل الابتكارات فيه.
اوصف لنا السادس.
السادس عبارة عن ثمانية الشكل،
مبنى ثماني الشكل.
اي نعم. وطابقين طابقين في كل عنبر طابقين، وتقريبا يحمل تقريبا 8 عنابر، ومن دخلتك للعنبر بتحصل. هو عبارة أن طبقوا البناية في سجن في ميتشيغان، الله أعلم، كان نفس النظام بتاع السجن هذا،
نقلوها من ميتشيغان.
لكن حق ميتشيغان كانت جماعي، وهنا لغوا حاجة اسمها جماعي. ولكن الآن آخر رسالة جاتني من بعض الإخوة في الإيميل، وجابوا صور أن الشباب الآن في السجن السادس في جماعي. والأبواب
يعني كان فردي، زنزانات فردية.
هي فردية أصلا، هي فردية والأبواب من زجاج،
لكن زجاج فولاذي يعني.
أي نعم. يعني العسكري يمر عليك وينظر في كل الزنازين، الطابق الأول والطابق التحت، الطابق اللي تحت والطابق الفوق، ويمر عليك العساكر ويشوف.
المبنى كله زجاجي يعني؟ أيوة. حتى الحوائط؟
لا لا، الحوائط من
الأسمنت. والأرضيات
من الأسمنت إلا الفوق من الحديد، والسرايا برضو من الحديد. وهذا هنا كان طبعا التكييف هنا مركزي. التكييف هنا مركزي،
ده نوع من التعذيب يعني.
أي نعم. وبرضو الشباب هنا كان يستعمل النووي بكثافة
في السادس.
لكن
انت قلت
ما هو رمي، هم تفادوا عملوا الزجاج حتى يتفادوا النووي،
الشباك هذا
النووي. نعم. ولكن فتحت الباب من الشباب تحت. كان يذوبون النووي ومن فوق لتحت كمان، كان حالة صعبة يعني، انه العام مش المجموعة الموجودة الخمسة ينظفوا، لذا كان بيجي مجموعة غريبة للعشر ولا 20 لابد ينظفوا العنبر كاملة.
يعني كنت تجيبوا كل الجنود الحراسة،
كل الجنود الموجودين الاحتياط لابد يجي ينظفوا العنبر.
طب كان يحدث عقاب جماعي هنا لما يحدث استخدام جماعي؟
هنا الآن أصلا من زمان العقاب الجماعي، لكن ما نجح.
كيف أشكال؟
لأنه هم نفسهم ما مقتنعين بالعقاب الجماعي.
إيش شكل
يعني العقاب الجماعي؟ فعل شخص شيء يعاقب الجميع. استمروا في هذا العمل كثير.
إيش شكل العقاب الجماعي؟
يعني واحد من الإخوة مثلا استعمل النووي، خلاص يقفل الماء على العنبر كاملة، خلاص ما يستطيع يقفل منفصل.
نعم.
هذا الشخص، ولكن كان يفصله عن العنبر كاملة. هذا كان من أنواع الجماعية يعني.
بدأ المحامين يتوافدوا على جوانتنامو في فترة ما ويجلسون. نعم. مع المعتقلين. أنت أول مرة أنت شفت محامي؟
قبل المحامي أقول لك، الأمريكان في بداية دخولنا جوانتنامو استعملوا أساليبهم على أساس يأخذوا ينزعوا منا معلومات
ينتزع المعلومات.
اي نعم.
اي وسائل انتزاع المعلومات؟
لا يعني تحقيق، يعني طريقه التحقيق ما لقوا معلومات مفيده، استعملوا شيء اخر هو الـ الوفود، قبل الوفود الصليب الاحمر.
نعم.
الصليب الاحمر يمشي الى البلاد ويرسل رسائل وياخذ رسائل، الرسائل طبعا
ياخذ رسائل منكم انتم الى اهاليكم
وبتاع اهالينا، قبل ان يصل الينا لابد يمشي للتحقيق.
نعم.
بعدين يجي الينا، يا مسحوا منه شيء يا اخذوا منه شيء بهذا الطريق، احتمال ما يجيك الرسائل
يختم عليه ان كلاسيفايد وغيره.
اي نعم. ومن الاساليب اللي استعملوها ايضا المحامي، ولكن قبل المحامي طبعا الوفود كان بتجي توافد عشان تشوف رعاياها
من الدول العربيه،
الدول المختلفة. العربيه في دول اتذكر كان يحكوا لي في دول يجوا في لرعاياهم يقول لما ترجع في البلد عندنا احنا نوريك، انت هنا ما مرتاح وكل شيء.
يعني جاي يهددهم مش جاي يعني يراعي يعني.
انا اتذكر قلت للشباب جاء الوفد السوداني في غوانتنامو وقال انت في بلاء ولابد ان تصبر وكذا، ورحت حكيت للشباب قلت انا خل الوفد السوداني جاء ويقول انتم في بلاء وكذا.
كنتوا كم سوداني؟
السوداني كانوا 12، خرجنا 9، الآن في 3.
3 دخلوا في قضايا وأحكام.
أي نعم. وأحكي للشباب عن أن الوفد السوداني كان يقول لي أنتم في بلاء، ما يصدقوا، قلنا إحنا وفودنا كان يقولوا كذا وكذا ويتمنوا أنه يجوا في السودان يعني.
أنت بتحكي للشباب من الدول الأخرى.
أي نعم. بعد الوفود كانت الورقة الأخيرة للأمريكان المحامين.
يعني المحامين كان اخر شيء.
اخر شيء
ايه الدور اللي
مش اخر شيء يعني في يعني محامين
كمحاولات يعني
كمحاولات. نعم. وفي محامين كانوا صادقين وفي محامين اندسوا بين المحامين وهم الاستخبارات اصلا على اساس انه محامي، يعني مثلا يجيك واحد يقول لك انا المحامي بتاعه وكذا، هو اساسا ضابط استخباراتي ويقول انا حترافع عنك وانا لا ماشي السودان او ماشي قطر او ماشي السعوديه او ماشي كذا على اساس انه اخذ معلومات عن الأهلك وكذا، وفي النهاية يأخذ معلومات على أساس أنه يزيد في الدفتر بتاعه. وتذكر مواقف حصل للمحامين من الشباب، طبعا كثير من الشباب رفضوا المحامين، شكوا في المحامين، وفي معين منه في محامين صادقين حقيقة كان في الدفاع عن الشباب. يعني في محامي جاء لواحد من الإخوة قال لنا بروح اليمن و
معتقل يمني.
أي نعم، لمعتقل يمني، أنا حروح اليمن وحجيك وحجيب لك أشياء وكذا. بعد فترة جاء راجع وجلس قابل الأسير وسأله قال له رحت اليمن؟ قال له ما رحت اليمن أنا. قال أنا ما رحت اليمن بس جيت أطمن عليك والمرة الجاية بروح اليمن. وهو قائم وقع منه ورق، بين الأوراق وقع الصورة حق أخوه بين الأوراق. انتبه، قال له كيف انت ما رحت وين جبت الصوره هذه؟ لا انا الصوره جابوها لكن الاداره الامريكيه رفضت انه اعطيك الصور وقال لي ما تكلموا. هذا كان من اساليب المحامين الكاذبين في الموضوع ده يعني.
يعني ايضا كان هناك نوع من الخداع بيمارسه المحامين.
اي نعم، يريد ان ياخذ معلومات بطريقه ما يعني.
وكان في محامين مخلصين ايضا في الدفاع عن المعتقلين.
نعم.
كان عندك شعور او امل بالخروج؟
والله كان شعوري وأملي بالخروج إلى أفغانستان.
تخرج تاني أفغانستان؟
ما عن طريقهم هم أصلا.
كيف؟
لأنه الأمريكان تكلموا وقالوا إذا هؤلاء الشباب لابد إلى إذا لم نحاكمهم لابد نرجعهم في نفس الأماكن اللي جبناهم منهم، نفس الدولة اللي استلمناهم منهم لازم نرجعهم. هذا كان الشيء، وكان فهم إنه احتمال ينقلوا إلى أفغانستان يعني. لكن ارجع للسودان، ارجع انا ما كان في بالي اصلا يعني.
ما كانش في بالك؟
ابدا.
لكن الوفود السودانيه لما كانت بتجيك ما كانتش بتديك نوع من الاطمئنان؟
ما في الوفد، اي وفد ياتي ما يستطيع يعطيك معلومه، فقط ياخذ فقط، لانه الوفد موجود والامريكان موجودين برضو، ولا ما يستطيع مثلا يعطيك اي معلومه.
لما بدات عمليه الافراج عن بعض المعتقلين كان عندك امل ان في وقت ما دورك سياتي؟
والله الامل كان موجود لكن ما موجود ان مثلا اذهب الى السودان. كان املي على حسب فهمي انه الناس هؤلاء يعودون الى افغانستان او نفعل كما فعلنا في القلعه في هذه المنطقه يعني.
يعني كان فكره القلعه ايضا وارده يعني؟
وارده اصلا كانت يعني كتاب الله عز وجل يهان أشياء كثيرة جدا.
يعني فكرة التمرد الجماعي كانت موجودة.
موجودة ولكن الله عز وجل ما أراد.
كانت علاقتك إيه بالمعتقلين السودانيين الآخرين؟
والله كانت علاقة طيبة. أتذكر كان جنبي سامي الحاج.
سامي كان جنبك.
أي نعم سامي. كان
أنت ليس يعني لست من عائلة سامي؟
لا لا سامي هو من قبيلة وأنا من قبيلة ثانية. يعني.
لكن أنتم من شمال السودان كلاكما.
أي نعم.
أنت من قبيلة أنت نهاية لقبك حاج وهو الحاج يعني مختلف.
نعم. سامي الحاج وليد الحاج. أي نعم.
نعم. أنت من أي قبيلة؟
أنا من الضناغ لضنقلة ومن شمال السودان. منطقة ارتقاش أنا.
وسامي؟
سامي جعلي منطقة اسمها منطقة الكبوشية طبعاً.
أنت لم تكن تعرف سامي قبل غوانتنامو؟
قبل غوانتنامو لا، أنا قبل غوانتنامو لا أعرف أي سوداني. أنا أول من أول الناس دخلت في غوانتنامو وبعدين توافدوا عليه السودانيين وتعرفت على السودانيين.
أمتى تعرفت على سامي؟
سامي سمعت أنه في صحفي دخل غوانتنامو، هذا في بداية الدخول يعني. لكن ما التقت سامي نهائي إلا في السنوات مش الأخيرة، في الوسط يعني بعد كم سنة كده تقابلت.
2005 مثلا
تقريبا
2004
قبل سامي الحاج.
إيه الموضوعات اللي كانت بتدور بينكم يعني؟
والله سامي كان رجل صامت وكان دائما يكتب أحداث اللي بتحصل في غوانتنامو. أهانوا كتاب الله عز وجل يكتب بالتاريخ وهنا كتاب الله بهذا اليوم. وكان يرفع يعطي للمحامي مباشرة وكان يراسل الجزيرة مرات الله أعلم. وحتى أتذكر قبل أن يبدأ الإضراب عن الطعام كان آخر أكلة أكلها يمكن كان قطعة بتاع تفاحة تقريبا. قال يا وليد هذا آخر قطعة أكلها إلا ما أتوقف إلا في السودان وتوقف عن الطعام. وقلت له خلاص يا سامي أنت ما تأخذ وتعطيني خلاص. قال ما ينفع لأنه يسجل الطعام دخل عنه يسجل.
أنت قلت فرصة باقي لك
فرصة يعطيني شوية من الطعام لكن قال لا. وكان جنبي كان رجل والله حقيقة رجل فاضل رجل صامت جميع اللي هو يعني أحب هذا الرجل ونسأل الله أن يحفظه يعني.
إمتى جاءتكم تبشير الخروج من غوانتنامو؟
أنا تبشير الخروج كنت في السجن السادس والأمريكان ما خبروني بالخروج. سامي الحاج عنده علم بخروجه ولأنه الشخص اللي خارج من غوانتنامو وإذا عارم أنه خارج من غوانتنامو وتمت الاتفاقية بين الدولتين تستطيع أن تفعل أي شيء.
كزاي تفعل
تضرب نووي
معك النووي
تستطيع تفعل اي شيء لانك لا تستطيع.
كان في بعض الشباب عملوا هذا عرف انهم
اي نعم 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 في شخص قبل ان يسلسلوا قبل الطائر رامي نووي وطلع
يعني
ما يستطيع يعاقب اصلا
يعني برضو ختمها عليهم
اي نعم. لذلك الامريكان عندهم الاشخاص عندهم ملفات هذا الشخص ما تخبروا انه خارج ابدا
عشان ده بيستخدم النووي على
طول. يعني مثلا سامي الحاج كان رجل هادي ورجل يعني ما بتاع مشاكل هذا خبروه استاذ سامي انت حتخرج كذا وكذا. اما انا ما خبروني اصلا لكن حسيت
كيف جالك الاحساس انك خارج؟
الاحساس المعامله تغير بالنسبه لي.
ازاي كان شكلها ايه واصبحت ايه؟
لا 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 انا كنت يعني كان معامله بالنسبه لي يعني ما في ضابط كان بيجي اصلا في العنابر. النووي اذا من ظهر ضباط اختفوا اصلا وبدا يجي ضابط يتفرج عليه يسلم عليه كويس جود محتاج حاجة. أنا عندنا خبر سامي الحاج خارج معه ناس
يعني قالكوا الخبر بتاع سامي.
نعم.
قبل الخروج بقد إيه
أهم بعدها أنت طبعا لا من الناس اللي يمكن ما تؤمن بالرؤى
لكن لا مش ما أؤمن بالرؤى يعني بس لا أعطي لها مجال في الحياة يعني.
طيب خلاص
لا أبني عليها.
هذه هي تحققت الرؤية كان سبب خروجي يعني إنه السعيد المغربي سعيد بوجعدية كان جنبي لتقريبا السنة وقال لي أريد أن رأيتك في رؤية. دخل علي عمر البشير رئيس السودان عمر البشير ومعه اثنين وقالوا وين وليد السوداني؟ قالوا وليد السوداني موجود. قال ايش تريدون وليد السوداني؟ قال نريد ان ناخذ وليد السوداني معنا. بعدها بشهر جاء الوفد السوداني
بس ما كانش مع عمر البشير
ما كان معهم خلاص يعتبر ان عمر البشير مرسلهم يعني. وجلست معهم وبرضه ما خبروا بالخروج زمان الوفد السوداني
وهم جايين ياخذوه.
اي نعم. والشيء الوحيد للوفد يعني قلت انا رايت رؤيا كده احتمال يكون هو اللي تحققت ولا يتحقق ولا شيء الاحتمال.
رويت لهم الرؤيا
هذا الاحتمال لكن احنا بنجي نطمن عليك بس. بعدها خلاص المعامله برضو متغيره. انا بقيت افتعل اريد ان اتشفى قبل ان نخرج بتاع السبع سنوات هذه.
نووي بقى
لا نووي حاولت لكن حاولت ولا استعملت النووي لكن من تحت يعني على أساس إنه ينظف وكذا، لكن العساكر كلهم تغيروا من ناحية أصلا.
كيف؟
يعني العسكر يأتيك ومعاملة طيبة واحترام.
قبل قد إيه من خروجك؟ قبل مدة كم؟
قبل خروجي بشهر كده.
يعني أنت الشهر ده معاملة المعاملة تغير.
خمس نجوم.
احكي لنا بقى الخمس نجوم دي، الأكل تغير، كمياته تغيرت.
أي نعم، بقيت أنا أفتعل إذا أي شخص من الإخوة في العنبر حصل أي شيء كنت أنا اللي أقوم.
ايوه قول لنا بقى، اضرب لي
يعني مثلا الملابس. يجي تغيير الملابس، واحد ما شاء الله 2X لارج يعطوه لارج، يقول له خلاص ما في غيره. الشخص ما معناه اسبوع تغيير الملابس اسبوعيا طبعا. والشخص هذا معناه ما يستطيع يلبس الملابس الا بعد
مدة اسبوع او اسبوعين
اهين او اسبوع فقط. انا اقول له اعطي الشخص طيب اطلب مسؤول، اقول له ما في مسؤول، هذا اخر شيء. انا مباشره اقفل المرحاض بالماء واشغل اقفل الابواب من تحت
بالقماش
وافتح الماء وما يحس، ويتمشى في الزنزان عادي لحد ما يتمل تقريبا شبر في الزنزان، تقريبا 4 في 3 في 3 3 في 2
مويه كبيره.
بعدين ارفع القماش. طبعا المكان كله بلاط، ويمشي حتى في العنابر الثانيه، يجي المسؤول يقول يا أخي الشخص هذا ما غير له ملابسه ولارج، وهذا هو اللي يفتعل المشاكل. طوال الضابط شيء،
وطبعا انت خمس نجوم فما يعني
ما يستطيع يسوي، انا خارج اصلا يعني. وانا هم ما اعرف ان انا عارف. الضابط يقول لي حاول تهدى، يقول انت تريد ان تنقل من الزنزانه هذه، انا اقول لك ما في مشكله، قول له ما
ادري يعني. دللوك اخر شهر
وهم ما عارف ان انا عندي خبر، يعني احساس بالخروج وعدم المعاقبه. ما عاقبون اصلا يعني، فعل زي هذا لازم تعاقب. لما هذا ما تعاقبت عرفت انه ان شاء الله. كنت اريد اتاكد زياده بالخروج، كنت استعمل كثير من المشاكل حتى اعرف انه خارج ولا ما خارج، وما كان كنت اعاقب، وعرفت ان شاء الله نكون من الخارجين من السجن.
كيف تلقيت خبر خروجك؟
طلب خبر الخروج جضاء ضباط، الظاهر مسؤول كبير معه 3 مسؤولين ومترجمين، وقال انت ان شاء الله
يعني. قال لك ان شاء الله؟
لا ما قال ان شاء الله، طبعا ان شاء الله نحن متعودين عليها يعني. وسوف تخرج وكذا، وحاول يعني ما تعمل مشاكل، وحاول تهدأ. حتى
قبل خروجك بكم؟
خلاص قبل خروجي بيوم.
بيوم واحد؟
اي نعم. وخبرت الشباب انه انا قلت له ما اصدقكم اصلا، انا ما خارج اصلا، ما اقدر اخرج. فلا سوف تخرج ان شاء الله. وشويه كذا جابوا لي غيروا لي الملابس، وقالوا جهز نفسك، ولو عندك أوراق جمعها، لو عندك أي شيء.
كان مسموح لكم بالأوراق؟
أي نعم، لكن كان الأوراق كان هو يستفيد منه أكثر، لأنه كان يشوف أفكار الشباب.
لكن هو يسمح لك تكتب، لكن يأخذ يصور.
يأخذ مش يصور، يأخذها
منك كلها.
يأخذها كلها. وأخذون لغرفة التحقيق وجلسوا معي، وأتذكر جابوا لي ورقة قال تمضي عليها أنك إذا خرجت ما تنضم للقاعدة. إذا خرجت لا تحارب الأمريكان، إذا خرجت لا تسافر لأفغانستان، إذا خرجت
توقع بالتعهد.
يعني تعهد
براءة من الإرهاب وبطالبان وأفغانستان.
أنا قلت له ما وقع، أنت جبتني هنا تبقى خرجني أخرجني، لكن ما وقع لك أي ورق.
رفض.
قال حترجع الزنزان، وترجع الزنزان، لكن ما وقع لك على ورقة. كيف وقع على ورقة؟ أنا شيء تتهمني بأشياء، لا تذهب لأفغانستان، لا. وأنا إذا وقعت على ورقة هذه معناه كل التهم هذه أساسا معي أصلا أنا، إن أنا كنت مع القاعدة وأنت الآن تدخلني في القاعدة، أنا وقع لك الحاجة أنا ما أدخل مع القاعدة. قال خلاص رجعوا في الزنزانة
حرب نفسية.
أي نعم، قلت يلا رجع الزنزانة أنا، جابوني راجع، لأنه ما في وقت أصلا، الأمور بقت ترتيبات للسفر. وقال هذا الأمر يضرك، قلت له خلي يضرني، يعني أكثر من هذا الضرر شفناه في القلعة ولا شفناه هنا، إيش أكثر من الضرر هذا. وخلاص ما وقعت على الورقة، ورجعوني للزنزانة وعمل بعض الفحوصات ورجعت للزنزانة.
كيف كانت رحلة العودة إلى السودان؟
رحلة العودة كان مثل الدخول أقول نعم،
بنفس الطريقة المهينة والتقييد وغيرها.
تمنينا إنه لو تركونا نمشي على رجولنا أو على سيارات بدل ما نمشي بهذه الرحلة الصعبة يعني.
كانوا برضو مغمين وكل شيء.
نعم، سامي الحاج طبعا كان
مضرب عن الطعام،
مضرب عن الطعام،
منهك،
منهك ووقع كذا مرة في الطريق و بعدين متماسك حتى لا يرجعوا، لأنه لو شافوا حالته هذه سيئة احتمال يرجعوا ما يخلوها يركب الطائرة. وهو جلس متماسك.
احنا بقينا لآخر لحظة ما نعرفش هل سامي سيخرج أم لا، يعني حتى خرج من الطائرة.
أي نعم، هو كان متماسك، آلام في جسمه، ورجل يعني له قريب للسنة وأربع شهور ما أكل طعام، وتماسك حتى لما جاء ونزل السودان وسقط ونزلوا بالنقالة، تكلم الأمريكان والجنرالات في واشنطن بأن هذا الرجل كان سليم وركب الطائرة هو سليم، وإنما مسرحية وهكذا. وليست مسرحية، لكن الرجل أصلا كان متماسك حتى لا يتم يرجعوا لغوانتنامو. وركبنا الطائرة
كان معك سامي؟
معي سامي وأمير،
أنا
وأمير وسامي وسعيد بوجعدية صاحب الرؤية المغربي، وبرضه خرج معنا يعني.
بس المغربي طبعا نقل إلى المغرب.
نقل للمغرب، نعم.
كان معكم في الطائرة ونقل إلى المغرب.
أي نعم. طبعا الطائرة نزلت أول حاجة في العراق، كان معنا أفغان، والطائرة كانت طائرة حربية ضخمة، والظاهر من ضخامتها ما أدري هل ما يستطيع ينزل، تستطيع ينزل في المطار الخرطوم، لكن ضخمة حقيقة يعني. وأخذونا في طائرة حربية أصغر من الطائرة الكبيرة.
يعني
لأن الطائرة ضخمة تنزل في قواعد عسكرية. ما أظن اللي يمكن المطار ما يستحمل.
يعني أنتم نزلتوا في العراق ونقلوكم من العراق.
نقلونا العراق لأنه كان المترجم الموجود يترجم للأفغان، قال الأفغان أنتم الآن في العراق. أنا أساسا مكممين علينا.
المسافة بين قرارك بالذهاب للدعوة في باكستان في سنة 99 وعودتك في مايو 2008 إلى الخرطوم مسافة شاسعة. أكثر من عام ونصف قضيته في أفغانستان، عايشت أحداث 11 سبتمبر، مذبحة قلعة جنجي، نجوت منها، ذهبت إلى معتقل قندهار ثم إلى غوانتنامو 7 سنوات. كيف تنظر لهذه المسافة؟
حلم حقيقة، يعني أنا أعتبره حلم يعني هذه السنين هذا كلها يعني. وهو بالنسبة لي أنا أحس أنه كان تأديب من الله عز وجل، بلاء فضل الله عز وجل، صبر الله عز وجل هذا البلاء يعني.
هي في عمر الناس 9 سنوات، في عمرك أنت كم؟
والله في عمري أكثر من 9 سنوات، لأن الأشياء تعلمناها في غوانتنامو، لو جلسنا في جامعات، لو جلسنا في أي مكان ما نستطيع نتعلم الأشياء اللي تعلمناها في غوانتنامو.
إيه أهم شيء في جملة اللي تعلمته؟
والله تعلمت الصبر، تعلمت الصبر على البلاء، واستفدنا أشياء كثيرة جدا، وعرفنا أشياء ما كنا نعرفها أصلا، عرفنا حقائق. أنا من بالذات بالنفس أنا عرفت أشياء كثيرة جدا عن الدول العربية. يعني مثلا في غوانتنامو أتذكر في أحد الحمامات، خلف الحمامات في أحد المواسير، وجدنا استيكر لأحد الشركات الدول العربية
موردة
إلى غوانتنامو حتى يصنعوا لها هذا الشيء. يعني حقيقة استفدنا وعرفنا أشياء ما كنا نستطيع أن نتعلمها حتى لو كنا في جامعات خارج غوانتنامو.
اغتربت في السعودية ما يقرب من 4 سنوات،
جمعت 3 سنوات ونصف. نعم.
جمعت فيها مهر زواجك، ذهبت بهذا المهر إلى أفغانستان، ضاع المهر في الحروب والانتقالات التي هناك، وقضيت في غوانتنامو 7 سنوات، ورجعت إلى السودان الآن منذ 2 تقريبا. حلم الزواج لا زال يراودك
إن شاء الله؟ لازم الواحد يكمل نفسه دين إن شاء الله.
جمعت المهر ولا لسه؟
والله يا ربنا يسر، حق الله عز وجل أن يعين الذي يريد العفاف يعني.
أنت بشرتني أنك أنت خطبت في زيارة الأخيرة، كنت لسه بتدور على عروسة ليك.
أنا خطبت والحمد لله، إن شاء الله في الشهور القادمة إن شاء الله يتم الزواج إن شاء الله.
ربنا يتمم لك الأمر على خير.
اللهم آمين.
ما تنساش تدعينا في زواجك بقى
إن شاء الله بإذن الله،
والشباب كلهم الموجودين
إن شاء الله كل إصلاح إن شاء الله بإذن الله.
وليد، ماذا تقول في آخر الشهادة؟
آخر، والله أول حاجة يعني الواحد أولا أنصح الآباء حتى يعلموا أولادهم أشياء كثيرة جدا للمفرطين في أبنائهم، خاصة في بعض الأطفال، بعض الأبناء. وجدت حقيقة ابتعد من الدين، يعني حتى كثير من الشباب وكثير من الأبناء مبتعدين من الدين، على أساس أنه أكلم الآباء أنهم يحافظوا على أبنائهم. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يعني
أنت منذ خرجت إلى الآن وأنت تبحث عن عمل، يعني وكذلك ربما الشباب الذين كانوا في غوانتنامو كثير منهم أيضا يبحثون عن عمل.
أي نعم، أحد الآن لم أعمل، أحد الآن لم توظف، لحد الآن
لم توظف إلى الآن.
نعم،
يعني إن شاء الله ربنا ييسر لك الأمور
إن شاء الله بإذن الله.
كيف تنظر إلى المستقبل؟
بخير إن شاء الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل أمر المؤمن خير، وأنا أنظر للمستقبل إن شاء الله، المستقبل القادم للإسلام والمسلمين بإذن الله.
وليد محمد حاج، أشكرك شكرا جزيلا على ما تفضلت به خلال الفترة الماضية وعلى شهادتك هذه، وآمل كذلك من كل الشباب الذين شهدوا هذه المذبحة ونجوا منها أن يسعوا إلى كتابة مذكراتهم أو ما شاهدوه، لأن التدوين مهم جدا في هذه الأشياء. أنت الوحيد التي خرجت تدوينك إلى الآن، وإن شاء الله شهادتك تصل إلى الناس وتكون هناك شهادات أخرى تكمل الزوايا الغائبة عن تلك المذبحة التي ينظر إليها على أنها أكبر جريمة حرب ارتكبها الأمريكان في أفغانستان إلى الآن، وربما أوامر بوش بأوامر الرئيس أوباما بالتحقيق في الموضوع تجد طريقها لتكشف بعض هذه الحقائق وتجمع هذه الشهادات عن هذه المذبحة. أشكرك شكرا جزيلا، كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم، حتى ألقاكم في حلقة قادمة مع شاهد جديد على العصر. هذا أحمد منصور يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.